السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. طبعا أفضل الصيام ذكر فيه صيام داود عليه الصلاة والسلام، قال وغيره، يريد بذلك ما سيأتي من الأحاديث المتعلقة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم الجمعة وصيام العيدين وغير ذلك. ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. هذا الحديث يذكر بحديث النفر الذين تلمسوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: والله لأصومن النهار ولا أفطر. قال الثاني: والله لأقومن الليل ولا أنام. والثالث قال: أعتزل النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الدين جاء على الوسطية والاعتدال، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لابد من التوسط والاعتدال. والكلام على الوسطية والاعتدال يحتاج إلى ضبط. فأنت عندما تقول وسط، الوسط هو بين شيئين يتساوى طرفاه، بعد ذلك يكون وسطا. أما إذا لم يتساوى الطرفان لم يكن هذا وسطا. فبعض الناس يظن أن الوسط هو أن لا تغلب، انتهى، هذا هو الوسط. لكن مع ذلك افعل ما شئت ما دام أنك لم تصل إلى الغلب. نقول هذا جنح إلى التفريط. فالدين دين وسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وفي الصحيح لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس أن يأتيه بحصى لكي يرمي بها الجمرات، فأتاه ابن عباس رضي الله عنه بحصى مثل الخد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك هذه الحصيات وقال للصحابة رضي الله عنهم: عباد الله، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. والغلو يكون في الاعتقاد ويكون في العمل ويكون في القول، فليس الغلو متعلقا فقط بالفعل، بل قد يكون حتى في الاعتقاد، وقد يكون حتى في القول، وقد يكون حتى في الفعل. فقد يغلو الإنسان في اعتقاده كما يحصل عند من يغلو في الصالحين فيجعلهم في يصرف لهم من العبادات والقربات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو، هذا من الغلو. قد يغلو الإنسان في اعتقاده بأن يعتقد أمرا حراما وقد أباحه الشرع، هذا من الغلو في الاعتقاد. وقد يغلو في قوله فيتأخذ بما هو حرام كمن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو في القول. قد يكون فيه غلو في القول كأن يتكلم بما هو حرام في حقه أن يتكلم به وهو في الشرع حلال، فيفتي بما حرم الله أو يفتي الناس بأمر حلال ويحرمه عليهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أربابا يحبونهم، لا، الآية الأخرى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا لم نكن نعبدهم. قال يا عدي، بن عدي رضي الله عنه كان نصراني ثم أسلم، قال يا عدي أوليسوا كانوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال أطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا من الغلو، هذا من الغلو، تحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال، هذا من الغلو، هذا من الغلو في القول. وأيضا يتبعه ولا شك ويدخل فيه، وهو الأصل فيه أنه غلو في الاعتقاد، لأنه لو لم يكن الغلو موجود في الاعتقاد ما كان الغلو في القول. وكذلك قد يكون الغلو حتى في الفعل، فيحرم الإنسان على نفسه أمر وهو مباح، هذا من الغلو أيضا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب في الصحابة وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ولو تأملت في حال النبي صلى الله عليه وسلم سد كل أبواب الغلو، تأمل في حال التكفير، سد هذا الباب عليه الصلاة والسلام، وأقصد باب الغلو في التكفير، وإلا فهو التكفير حكم شرعي حكم به ربنا سبحانه وتعالى وهو موجود في الشرع، لكن هذا الباب لابد أن ينضبط بضوابط شرعية ذكرها أئمة أهل السنة وعلماء الإسلام، لابد أن ينضبط. وكل أمر لا ينضبط لابد أن يخرج إما إلى غلو وإما أن يخرج إلى تفريط شئت ما بيت. فيأتي بعض الناس مثلا ويقول لك الغلو هو أن تمنع الناس مما يرونه حلال، هذا الذي يعني الغلو. لا، الغلو ضابطه الكتاب والسنة، ليس الأهواء والأراء ولا الأذواق، بل ضابطه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينضبط الغلو. أما إذا لم يضبط الكتاب والسنة فلن ينضبط أبدا ولا يمكن أن تنضبطه أبدا. وذلك لابد للناس أن يكون لهم أمر يجتمعون عليه، وهذا هو مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة. لأنك متى ما وضعت للناس شيء تقول لهم لا ينكر أحد على أحد، ولا يضلل أحد أحد، ولا يكفر أحد أحد، هكذا خلاص خليهم إطلاقات لن تنضبط الإنسان. لا يمكن أن تنضبط الإنسان شئت أم أبيت، ومهما حاولت لن تنضبط الإنسان ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ما يمكن أن تنضبط أبدا، ولا يمكن أن تنضبط إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن. وإلا تجده هو لابد أنه حتى هو يقع فيما يأمر الناس به أو ينهى الناس عنه. لابد من شيء يجتمع عليه الناس. طيب نريد أن نجتمع الآن، يقول لك الناس لابد نجمع الناس. طيب يجمعهم على ماذا؟ على ماذا يجتمعون؟ يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هكذا يجتمعون لا شك. لكن غير هذا فقل لهم اجتمعوا واجعلوا وكلوا إخوانا، على ماذا؟ لا يمكن. حتى في المناهج المبتدعة تجد عندهم هذا الخلاف، حتى فيما بينهم. حتى الجهمية والمعتزلة يكفر بعضهم بعضا، يعني الجهمية الجهمي يكفر الجهمي، وتجد المعتزل يكفر المعتزل، وهم فيما بينهم. وانظر في حال أبي هاشم المعتزل وأصحابه الهاشمية كيف يفعلون. فرقة تتبع الأب وفرقة تتبع الأم، والذين يتبعون الأب يكفرون الذين يتبعون الأم، وكلهم معتزل. فما يمكن الأمور تنضبط إلا بشيء يجتمع عليه الناس، لابد من كتاب السنة يجتمعون عليه. لكن يجتمعوا ما راح يجتمعوا شئت أم أبيت. الحديث فيه أول ما يستفاد منه هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان مهما اجتهد في العبادات ومهما اجتهد في الطاعات، النفس لها فتور، كما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكل فترة شرة، الشرة هي الغاية في العمل وغير ذلك المراد به، وإن لكل شرة فترة فتور. سيأتي في وقت تجده مقبل على الطاعة وعلى العبادة، ويأتي وقت وهو في فتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، لا بد يأتي فتور في وقت. لكن كيف أن تضبط نفسك إذا كانت هذا الفتور كان أين؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من الصلاة إلى من العبادة إلى عبادة، إذا ضاق صدره عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أرحنا بها يا بنا عليه الصلاة والسلام. فصدر هذا يريحه بذكر الله، بالصلاة، ليس بالموسيقى، تهدئ الأعصاب وغير ذلك. لا كذب، والله ما ينفع معك إلا ما يصلح هذا القلب. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك منكرا عليك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. هذا من التدرج. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان معروفا بكثرة العبادة ومحبته للعبادة، كان معروف بها كثرة قراءة القرآن وكثرة الصيام رضي الله عنه. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كما في السنن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي أن أتبتل، إذن لي أن أتبتل، يعني أختصي أو أنني لا أتزوج، لا أنكح النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان يا عثمان، أما لك في أسوة حسنة؟ يا عثمان أما لك في أسوة حسنة؟ يا عثمان أما لك في أسوة حسنة؟ رضي الله عنه. هذا عثمان كان ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولما دفنه قال، وضع الشاهد على قبري وقال: أتعرف بها على قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي، رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عثمان بن مضعون. فقال له: يا عثمان أما لك في أسوة حسنة؟ وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تحميك من الغلو، وهي التي تحميك من التفريط أيضا، لا إفراط ولا تفريط. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. إذا صمت الشهر كم؟ المعدرة السنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، وإذا صمت 3 أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها فكأنك قد صمت 30 يوما. 30 يوم هذه تكون في جميع الشهور، فكأنك قد صمت الشهر كله. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. هذه صورة أخرى، هذا تدرج من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبدأ هو بما هو لا يطيقه ولا يستطيعه، سيأتي ماذا قال. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، يعني نصف الدهر، فصوم يوما وأفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا: صوم يوما وأفطر يوما، هذا الذي قال، أخذها عزما على نفسه رضي الله عنه، فكان فعل هذا ولم يترك. فلما كبر في السن رضي الله عنه قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ما لا تطيق. والصحابة كانوا إذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يتركونه، رغم أن الصيام مباح، لكن مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم، مع ذلك ما ترك هذا النفي. لأن لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام واكتفى، كان فعل رضي الله عنه، فعل رضي الله عنه ولم يترك. لذلك قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الصيام. وكما ذكرنا أن الصيام كان معروف في الأمم السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام كان معروف عندهم مثل صيامنا، لكن الذي غير وبدل ما فعله النصارى اليوم وما فعله اليهود. النصارى اليوم بعضهم يصوم لا يأكل اللحم فقط، ويأكل الأشياء الأخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعدرة أقول، كان أهل الكتاب فيما قبلنا كانوا يصومون، داود عليه الصلاة والسلام في من كان في أي قوم؟ داود. إذا ما تقدرون نوقف الدرس نمشي. ها؟ داود عليه الصلاة والسلام كان في من؟ من القوم اللي كان فيهم؟ بني إسرائيل. طيب، عليه الصلاة والسلام. كان الصيام موجود عندهم، كان موجود عند الأمم السابقة. فقال: شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أحب الصيام إلى الله، فمهما فعلت أكثر من هذا فهو غير محبوب عند الله. لو إنسان صام كل يوم فهذا الصيام غير محبوب عند الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض. سبحانه: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. أحب الصيام وأحب الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الليل مقصود فيها، مقصود فيها قيام الليل. كيف كان يصوم الليل؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. كيف تحسب هذه؟ تقسم الليل إلى ستة أسداس، تقسم الليل إلى ستة أسداس. إذا نام نصف الليل كم سدس لهم عندك؟ ثلاثة أسداس. كم بقي عندك؟ بقي ثلاثة. وينام ثلثة، ثلث الستة كم؟ سدسان. ثلث الستة كم؟ تقسم الستة على ثلاثة كم؟ اثنان. صحيح؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنان. فهي المعدرة. نعم. وينام ثلثة، ثلث الليل كم؟ سدسان. كم بقي عندنا؟ قلنا النصف كم؟ ثلاثة أسداس. والثلث كم؟ سدسان. كم صار عندنا؟ خمسة أسداس. كم بقي؟ سدس واحد. وينام سدس. واضحة ولا بعيد؟ طيب، قسم الليل ستة أسداس، كما قال لك وينام سدسا، ينام سدسا. طيب قسم الليل ستة أسداس، أولا ينام نصف الليل. إذا عندك ستة أسداس اللي هي الآن ستة على ستة، نصفها كم؟ ثلاثة على ستة. واضح؟ ثلاثة أسداس. كم بقي؟ ثلاثة أسداس ثانية. طيب، ويقوم ثلثه، ثلث الستة كم؟ سدسان. ثلث الستة ثانية. طيب، قال ويقوم ثلثه، فتقسم الثلث كم صار؟ سدسان، تضعهم مع الثلاثة أسداس، صار كم؟ سدس حمل خمسة أسداس. كم بقي؟ سدس واحد. فكان ينام ثلاثة أسداس وسدس واحد، يعني ينام أربعة أسداس من الليل، والسدسان كان يقومهما عليه السلام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله وإن أحب الصلاة إلى الله، هذا في أن العبادات ليست كلها في ربها واحدة، العبادات تتفاضل، فهنالك كل عبادة ما هو يكون محبب إلى الله أكثر من غيره، وأيضا هنالك أيضا أزمنة تتفاوت كرمضان إذا ما قورن مع أيام أخرى، أيام العشر من ذي الحجة، ليالي رمضان العشر الأخيرة، فهنالك أيام تتفاوت، يوم النحر، يوم عرفة، هنالك أيام أعظم من أيام أخرى، وهنالك عبادات أفضل وأعظم من عبادات أخرى. طيب تفضل.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصى على النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام كل شهر، وركعه للضحى، وان اوتر قبل ان انام.
نعم، هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال أوصاني. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث، ما الذي يدل على أهمية هذه الثلاث، أهمية هذه الثلاث؟ قال أوصاني خليل. ما هو الخليل؟ من هو الخليل؟ نعم، ما أسفك، أعلى درجات المحبة، هذا هو الخليل، الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا. هنا مسائل. مسألة الأولى، هو أبو هريرة يقول أوصاني خليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ حتى أبا بكر خليلا، هو أعظم من أبي هريرة. فكيف يوجه كلام أبو هريرة، كلام أبي هريرة بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه؟ نعم، فهو بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خليل، واضح؟ طيب، مسألة ثانية، ذكرنا أن الخلة هي أعظم رتب المحبة. طيب، هل يقال على النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله أو حبيب الله؟ خليل الله، يقال عنه صلى الله عليه وسلم خليل الله، لأن أعلى من المحبة. يعني مجرد أن تقول حبيب الله هذه أقل، كنت تقول خليل الله هذه أعظم وأكمل، هذه أعظم وأكمل أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. وهذه الرتبة من وصل إليها من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاء فضلها في الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنها تكون كصيام الدهر. هذه صيام ثلاثة أيام من أي الأيام، لكن أفضلها الأيام الليل، كما جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثلاثة أيام من كل شهر أفضل، يعني لو صام الإنسان الأول والثاني والثالث وصام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن أيها الأفضل؟ أن يصوم الأيام البيض، هذا أفضل وأكمل، أن تكون هذه ثلاثة أيام هي الأيام البيض الثلاثة، هذا أفضل وأكمل. وهذا طبعا موضع الشاهد من الحديث، قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. ركعتي الضحى، ركعتي الضحى من فاته قيام الليل أو لم يصلي الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال سبحانه يا ابن آدم صلي ركعتين في أول النهار أكفك آخره. وقيل هما ركعتا الفجر عند بعض أهل العلم، وقيل لا، بل هي ركعتا الضحى، بل هما ركعتا الضحى. وركعتا الضحى لهما فضل عظيم، كل الإنسان يزيد عن ركعتين، لكن ركعتان هما أقل شيء في الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على سلامة كل أحد منكم صدقة، وإن ابن آدم له 360 مفصلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويجزئ من ذلك كله ركعتي الضحى، يجزئ من ذلك كله ركعتي الضحى. واضح؟ فهذه يعني تجعل كل مفصل من مفاصل هذا الجسد تكتب لك بها أجر. وهل هذه الصدقة كانت واجبة أو هي مستحبة؟ الله أعلم، ما أدري. طيب، قال: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن؟ هذه الوصية لمن خشي أن ينام عن قيام الليل، يعني أنه لو نام أنه لا يستيقظ إلا بحلول الفجر، فإنه يصلي قبل أن ينام، هذا أفضل. وإلا فأفضل من ذلك ما هو؟ أن ينام ثم يقوم. لذلك يقول عمر: والتي تنامون ثم تقومون إليها أفضل، في التراويح وبما معناه. وكذلك جاء الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن عمرو: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، كان ينام ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن محمد بن عبد الله بن جعفر قال: سألت جابر جابر سألت جابر بن عبد الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده.
نعم هذان الحديثان يتعلقان بحكم صيام يوم الجمعه منفردا، وهل يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام أو لا؟ والذي يفيده الحديثان هو عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا، عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أظن على أم سلمة رضي الله عنها فقال وجدها صائمة يوم الجمعة قال أصمت البارحة؟ قالت لا. قال أتصومين غدا أو هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وهذا اليوم هو عيد الأسبوع الذي يجتمع فيه المسلمون ويلتقون فيه، وهو أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأعظم أيام الأسبوع، فكانت له خصيصة خاصة به ليس كبقية الأيام. ومن هذه الخصائص هو أنه لا يفرض بالصيام، فمن أراد أن يصومه فلابد أن إما أن يكون يوما قبله أو يوما بعد أو يكون يوم قبله ويوم بعد أيضا، فلابد من هذا. وأما أنه يفرض فلا يفرض بالصيام. وهنا محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب الكعبة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. وقوله لا يصومن بهذه النون المشددة هي لأجل التأكيد، هي لأجل التأكيد، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة كان كافي في النهي، لكن أكده عليه الصلاة والسلام ببيان عدم جواز صيام هذا اليوم، وزاد هذا التأكيد مع الاستثناء إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فليس هنالك حالة يجوز فيها الصيام إلا هذه الحالة. لذلك نقول النهي إذا جاء بعده الاستثناء أفاد الحصر والقصر، ففي هذه الحالة فقط يجوز أن تصوم، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن أهل العلم من استثنى صيام داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم وتصوم يوم، قد هي مستثناة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وأنه لا تعارض بينهما، لا يعارض هذا بهذا. الله أعلم. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يفيد الحصر، الاستثناء جاء بعد النهي، اذا جاء الاستثناء بعد النهي.
جزا الله خيرا شيخنا على ما اجاد وانفرد. وهذه بعض الاسئله. يقول السائل ما حكم الدعوه الى الخروج إلى الجهاد في سوريا؟
طبعا هذا السؤال أول من يوجه إليه هو من؟ وأهل العلم الأكابر لا شك. لكن من سمع من كلام أهل العلم كلام أهل العلم يذكره. نقول يا إخوة الجهاد له ضوابط، ولا بد أن ينضبط الجهاد، وإذا لم ينضبط الجهاد يحصل كثير من الخلط في هذا الباب. الذي حصل في سوريا هو أن الناس هم الذين خرجوا على هذا الحاكم الطاغية هم الذين خرجوا عليه. فالصورة ليست صورة جهاد دفع كما يصوره البعض، هذا خطأ، ليست جهاد دفع، هم الذين خرجوا على هذا الطاغية المجرم. فهي الصورة ليست صورة جهاد دفع، بل هي صورة جهاد طلب، هم الذين يطلبونه الآن، هذا الأمر الأول. فإذا كانت الصورة صورة جهاد طلب، لابد أن نلتفت هنا إلى الشروط التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نلتفت إلى الشروط التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيحصل كما ذكرت هذا الخلط الذي يحصل اليوم عند كثير من الناس يتكلم في هذه المسألة. فالجهاد له شروط وله ضوابط، كما أن تصلي الآن، الإنسان إذا أراد يصلي الصلاة لها شروط، كذلك الصيام له شروط، كذلك الحج له شروط، الزكاة لها شروط، العبادات كلها لها شروط. لا يصلح الإنسان هكذا يأتي ويفعل عبد بدون أن ينظر ويلتفت إلى الشروط. المسألة الثانية، طيب ما هي الشروط التي بها يباح الجهاد؟ أول هذه الشروط في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية علمية، من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة وينصر عصبة فمات فميتة جاهلية. فإذا لابد تكون هنالك راية واضحة، لابد تكون هنالك راية واضحة. وأنا جلست مع بعض الإخوة منهم من رجع من سوريا ذهبوا هناك، جلست مع بعضهم ما يدري، يقول والله بعض الإخوة يقول والله ما ندري من نقاتل، ما نعرف من نقاتل لكثرة الرايات، كل من انشقت قصيل أو انشق سرية أو انشقت كتيبة كونوا لهم راية، كثرة الرايات. وصار الآن القتال يحصل فيما بينهم. ثاني الشروط أن يكون الجهاد تحت راية إمام، أن يكون تحت راية إمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. ثالث الشروط طبعا وهو أعظم الشروط وكان يفترض أن نذكره أولا، أن يكون هذا الجهاد يبتغى به وجه الله عز وجل، ما يبتغى به حظ من حظوظ الدنيا، لا يبتغى به ديمقراطية، ولا يبتغى به دولة مدنية، ولا يبتغى به حرية، ولا يبتغى به شيء من ذلك، بل يبتغى به رفع راية الإسلام وإعزاز دين الله عز وجل. فكل هذه الرايات وكل هذه العصبات وكل هذه الطلبات وكل هذه الأمور هي ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. من قال والله نريد أن نقاتل لأجل الديمقراطية، هذا ليس لوجه الله. من قال نريد أن نقاتل لأجل الحرية، هذا ليس لوجه الله. أي حرية تقصد؟ ما هي الحرية التي تقصدها؟ رق الناس إلى عباد إلى رق الله في حسن عباد الله، نعم على العين والرأس، لكن ليس هذا المراد. لكن يقول نحن الدروز والنصيرية وكلنا واحد، يقول قل كلنا واحد، ونحن والرافضة واحد، ونحن النصيرية واحد، ونحن الدروز واحد، ونحن واليهود واحد، ونحن النصارى واحد، وكلنا واحد، الشعب السوري واحد. مسألة ثالثة أو الرابعة الخامسة الآن أو الرابعة المعذرة، مسألة رابعة، أن يكون هنالك إذن من الإمام. والمسألة الخامسة أن يكون هنالك إذن من الوالدين، لابد من إذن الإمام ولابد من إذن الوالدين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، ما ذهب الرجل هكذا خرج من بيته وذهب إلى الثبور، لا، جاء إلى الإمام واستأذنه في الجهاد، هذا إذن من؟ الإمام. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحيوا الوالدان، هذا إذن الوالدين. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا بد من إذن الإمام ولا بد من إذن الوالدين. نعم، كيف يقدم؟ في كلا الحالين هو لابد من إذن الإمام ولابد من إذن الوالدين. استأذن الوالدين قبل الإمام واستأذن الإمام قبل الوالدين لا المهم أن يقول هنالك إذن. لكن لو استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن ينفروا حتى لو لم يأذن الوالدين. إذا الإمام ولي الأمر استنفر الناس للجهاد وجب عليهم جميعا أن ينفروا. فلا بد أن نصور المسألة بصورة صحيحة. بعض الناس يظنك الآن لما تقول هذا الكلام كل هذا انظر هذا يدافع عن الطاغية وهذا يدافع عن هذا النصير ويدافع عن كذا وهذا وهذا وهذا. نقول يا أخي يعني إذا أنت تريد أن تجهل نفسك هذا لك، لكن أن يتكلم إنسان بضبط المسائل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تجهل عليه وتنكر عليه هذا هو طالب. هي ليست القضية قضية دفاع عن هذا الطاغية أو عن غيره من الطغاة الذي سفك دماء المسلمين، لا ليس كلام عن، لكن نسأل عن ضبط هذا الباب. لا بد أن ينضبط هذا الباب. فأنت في هذه البلد عندك ولي أمر ولله الحمد تستأذن ولي أمر الأذن لا تحب الله لكن تستأذن، لكن بعد تنظر إلى ماذا؟ شروط أخرى. هذا شرط واحد، تأتي إلى شرط الوالدين أذن لك وإله ما أذن لك الوالد. طيب غير ذلك تنظر إلى ما يتعلق به أن تكون هذا القتال تنضم إلى راية واضحة، لكن تذهب تنضم إلى داعش والنصرة وتنضم إلى الجماعات التكفيرية والتي اليوم يقتل بعضهم بعضا ويكثر بعضهم بعضا. وانظر إلى حال الذين ذهبوا إلى بعض البلدان في أفغانستان وغير ذلك، كيف رجعوا؟ رجعوا يكفرون الناس ويكفرون حكام المسلمين ويرون الخروج عليهم. فلا بد من ضبط هذا الباب يا أخوان. الله أخذ بس سؤالين ونقف. الله أتأخر مع الإخوة، بعضهم عنده طريق.
سعد يقول: كنت مسافرا وأردت الإلقاء، هل أحصل على توقيت بلدي أو البلد الذي أسافر إليه؟
يفتر على توقيت المكان الذي هو فيه، وهذه مهمة لمن يسافر بالطائرة. الذي يسافر بالطائرة لأنك مرتفع ارتفاع عالي جدا، فعلى أي توقيت تفطر؟ تفطر على المكان الذي أنت فيه. ترى الشمس من الشباك، إذا غربت الشمس على الأفق فأفطر. بعض الإخوة لا يفكر في توقيت بلده، وبعضهم يفكر في توقيت البلد الذي هو يذهب إليه، وأحيانا قد يكون السفر طويل 8 ساعات. تفطر إذا غربت الشمس في الطائرة فأفطر، خصوصا إذا كنت عكس الشمس أحيانا يكون الوقت قصير جدا. هكذا فضل جاءت من الله وتفطر متى ما غربت الشمس، وأحيانا تكون مع الشمس فأعانك الله. فعلا هذا تحسن، خصوصا الإخوة اللي يسافرون لا بد من الغالب.
وهذا آخر يسير أن يقول صاحبه: هل الزواج عائق في طلب العلم كما يقول البعض، وهل تنصحون طالب العلم المستبد بالزواج؟
لا توجد عبادة من العبادات إذا ابتغي بها وجه الله تصدك عن طلب العلم، لا توجد. ومن نكح وهو يريد إعفاف نفسه ويقصد بذلك فعلا إعفاف نفسه وأن يكون هذا عبادة لله، والله يعان على طلب العلم، يعان على طلب العلم. لكن يصدق المشكلة اليوم يأتي شخص مبتدئ في الطلب يسمع هذا الكلام يتحمس ويذهب يتزوج، فتتزوج أخذت الزوجة وخلت في البيت لا طلب علم ولا غير ذلك. وأنا والله هذا واقع ترى، وأتكلم عن حالات أنا أراها وأسمع بها كثير، هذا واقع. يأتي يتزوج ويختفي، تراه أولا كنت تراه من أول الناس في مجالس العلم، وإذا تزوج تراه لا يقول لك والله بس الفترة الأولى الأيام الأولى وإن شاء الله أنا أرجع، تعرف عريس جديد، تعرف كذا، وتمر الأيام وتمر الأيام، وإذا هو يعتاد ويألف الذي كان عليه حتى يأتيه وقته يبتعد، حتى سبحان الله يعني حتى تبرد هذه الفرحة النشوة للزواج وتبرد، ترى لا هو رجع لزوجته ولا هو رجع لطلبه. نحث على الزواج لا شك. أحد الإخوة أعرفه تزوج في الليلة التي تزوج بها، أمسك كتابه إلى الفجر، أمسك الكتاب يقرأ فيه إلى الفجر في ليلة الزواج من عشقه لطلب العلم. فالأخ أعرفه جيدا، أخ فاضل إخواننا، لكن أنت على ما تعود هذه المرأة؟ وهنا أذكر بقضية، الذي تعود زوجتك عليه من أول يوم اعرف أنك الذي ستعتاد عليه طوال حياتك. تعودها أنك أنت مشغول بالعلم وأنك عندك انشغال بالعلم. أحد الإخوة يكلمني قبل يومين يقول والله إنني لما أدخل الكتاب للبيت أدخله خفية عن زوجتي. قلت له والله أنت السبب، أنت السبب وصلت إلى هذا الحد. ابدأ من البداية بداية صحيحة. وبعض الإخوة إذا بدأ يعطيها كل الوقت، يسهر معها الليل بالهاتف ويسهر معها كذا إذا عقد عليها، وهذا حاصل، والكلام معها طوال النهار وطوال الليل، وأول أيام الزواج ينشغل بها دائما ويسمعها كل الكلام. إذا فتر نشوة الزواج هذه في البداية تأتي الزوجة تقول كان يحبني والآن صار لا يحبني. عودها على الوسط، عودها على الوسط، لا تكثر ولا أيضا لا تقلل، واضح؟ لكن من البداية اعرف أن الذي ستبدأ به خصوصا في أول شهر وشهرين وثلاثة، هذا الذي ستبدأ به اعرف أنك ستضطر شئت أم أبيت أنك ستستمر عليه سنين طويلة. وإذا أتيت فيما بعد أردت أن تغير بعد ستة أشهر مثلا ولا سبعة أشهر أو بعد سنة تريد أن تغير وترجع إلى ما كنت قبل الزواج لن تستطيع إلا بشق الأنفس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ويوفقكم ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله إن كان في غدا الوقت نجعل إن شاء الله وقت أوسع للإجابة على الأسئلة. أنا أتعمد أحيانا أنني أتوسع من كلام وإلا إحنا يفترض حتى اليوم ننتهي من المتن.